بعد تحياتنا الله جميعا أيها الأحبة الكرام، وطبتم وطاب منشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأسأل الله العظيم الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، لا زال حديثنا ممتدا بحول الله وطوله عن الركن الثالث من أركان الإيمان، ألا وهو الإيمان بالكتب. تحدثنا في محاضراتنا الماضية عن القرآن الكريم وعن أهم خصائصه. أنهينا الحديث عن أهم خصائص القرآن المكي، وشرعنا في المحاضرة الماضية عن أهم خصائص القرآن المدني، وقلنا بأن خصائص القرآن المدني فيما يتعلق بأمر العقيدة يتسم بالعرض المجمل لأمر التوحيد، على اعتبار أن القرآن المكي قد فصل تفصيلا في جانب العقيدة، فجاء القرآن المدني ليعرض العقيدة في المدينة بصورة مجملة. والسمة الثانية من سمات القرآن المدني في جانب الاعتقاد أنه استطاع أن يوظف أمر العقيدة توظيفا عمليا لاستثمارها لبناء الحياة الجديدة في المدينة، حيث أن هذه العقيدة قد اختبرت وامتحنت قبل ذلك في مكة، فأثمرت ثباتا وصبرا على الإيذاء والبلاء، ثم امتحنت هذه العقيدة في المدينة فأثمرت منهجا عظيما يتمثل في السمع والطاعة لأمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. جسدت هذا المنهج هذه الآية الكريمة: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. ثانيا، خصائص القرآن المدني المتعلقة بأسلوب الدعوة. ذكرنا قبل ذلك أن أسلوب الدعوة يتحدد بحسب الزمان والمكان وبحجم العقبات والمعوقات التي تعترض طريق الدعوة إلى الله جل وعلا. ولا شك أن القرآن المدني حدد في المدينة ثلاثة أصناف من الأعداء، هم اليهود والمنافقون والنصارى، وفي مكة كان المشركون. فنزل القرآن المكي بعدما تأصل للإسلام دولة وأصبح للإسلام كيان، نزل القرآن المدني يأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالجهاد لهؤلاء الأعداء، للكفار المشركين ولليهود وللنصارى ولهؤلاء الذين يعترضون سبيل الدعوة إلى الله عز وجل من المنافقين. ولكن كما ذكرت في المحاضرة الماضية، لم تتخلى الدعوة إلى الله تبارك وتعالى عن أسلوبها الأصيل، ألا وهو الحكمة والموعظة الحسنة. فلا يمكن أبدا لأي دعوة ناجحة أن تتخلى عن هذا الأسلوب. فالجهاد المسلح في حد ذاته ليس هو الدعوة، الجهاد المسلح ليس هو الدعوة، ولكن الجهاد وسيلة فقط للدفاع عن الدعوة أمام الباطل المتربص بها دائما من جهة، ولإزاحة جميع العقبات التي تعترض طريق الدعوة إلى الله من ناحية أخرى. وقلت لابد أن نفرق بين مقامي الدعوة والجهاد، فمقام الدعوة هو الحكمة والرحمة واللين، ومقام الجهاد هو الغلظة والقسوة والشدة، فشتان بين الدعوة والجهاد، فالجهاد لتقليم أظافر من يعترض الدعوة ويضع العقبات والعراقيل في طريقها. الدعوة إلى الله عز وجل واجب على الأمة أن تبلغها لأهل الأرض، فمن وقف حائلا وبين دعوة الناس إلى الله قتل، حتى يسمع الناس كلام الله جل وعلا، وحتى يسمع الناس كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك لا نكره أحدا على الإسلام ولا أن يدخل في دين الله، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. هذه الآيات كلها لابد أن نعي تماما أن مناطها لا يكون إلا بعد دعوة الناس إلى الله عز وجل. فإن أقيمت الحجة على خلق الله وعلى العباد، وسمع الناس الحق، سمعوا كلام الله وسمعوا كلام رسول الله، فلهم بعد ذلك أن يختاروا ما يشاء. لا يستطيع أحد أن يكرههم بعد ذلك على الدخول في دين الله. أما إن أحيل بيننا وبين هؤلاء فلا بد من تقليم أظافر هؤلاء الذين يعترضون سبيل الدعوة بالجهاد المسلح، ليسمع الناس كلام الله، ولهم بعد ذلك أن يدخلوا أو لا يدخلوا دين الله. هذا هو المراد بقوله لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. وهذا هو المراد بقوله وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إذن الجهاد يختلف عن الدعوة، إنما هو وسيلة من أجل نشر الدعوة إلى الله عز وجل. فالقرآن المدني نزل يأمر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالجهاد المسلح ضد هؤلاء المعاندين والكافرين والمنافقين الذين يضعون كل صباح ومساء العقبات والعراقيل في طريق الدعوة إلى الله جل وعلا. وفي الوقت ذاته لم تتخلى دعوة النبي صلى الله عليه وسلم عن أسلوبها الأصيل، ألا وهو دعوة هؤلاء بالحكمة والموعظة الحسنة، والقتال لا يكون إلا لمن صد وأعرض وحال بين الناس وبين دعوة الله جل وعلا. ثانيا، من خصائص القرآن المدني مواجهة المنافقين. واجه القرآن المدني هذه الفئة الجديدة في المدينة بوضوح مواجهة المنافقين، لكشف حقيقتهم وفضح مؤامراتهم وتصرفاتهم تجاه الدعوة إلى الله. فهؤلاء من أخبث الأعداء، بل هم أخطر عدو حقيقي على الدعوة في كل زمان ومكان، لأنهم يندسون في الصف المسلم ويتكلمون بلسان المسلمين ويلبسون أجزاء المسلمين، وربما يصلون الجماعات، وربما يشاركون النبي في الغزوات، بل واقتسموا مع النبي الغنائم، بل وتزوجوا بإعلانهم للإسلام الظاهر الحرائر من المسلمات الصالحات، وهم في الوقت ذاته يحملون قلوبا كقلوب الذئاب، يحملون قلوبا خبيثة تحمل الغلة والكفر والحقد لهذا الدين العظيم ولحامل لواء هذا الدين صلى الله عليه وسلم. إنهم يعلنون الإيمان ويبطنون الكفر، وهذا هو النفاق الأكبر. ومن ثم فإن أصل موقف المنافقين في كل زمان ومكان مبني على الكذب، على الخداع، على التلون، وهذا هو أصل النفاق كما سأبين الآن. فهم يحسنون الظاهر وباطنهم أسود مظلم خبيث. فالنفاق لغة قال علماء اللغة إنما سمي المنافق منافقا لإظهاره شيئا غير ما يضمره، تشبيها له باليربوع. نفق اليربوع أي أظهر شيئا وأخفى شيئا، فظاهر زحر اليربوع، ظاهر زحر اليربوع التراب، وباطنه حفر. وكذلك النفاق ظاهره إيمان وباطنه كفر، هذا هو النفاق. فالنفاق من جنس الخداع والمكر وإظهار الخير وإبطان الشر. ولذا فلقد جعل الله المنافقين أخبث وأشر من الكافرين الظاهرين. والشرع فرق بين نوعين من أنواع النفاق، بين النفاق الأكبر والنفاق الأصغر. النفاق الأكبر هو إظهار الإيمان وإبطان الكفر والعياذ بالله، وهؤلاء مخلدون في النار بل هم في الدرك الأسفل من النار. قال تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. أما النفاق الأصغر فلقد جمع النبي عليه الصلاة والسلام أصوله في خمس خصال بنص رواية عبد الله بن عمرو وأبي هريرة وهما في الصحيح، أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال آية المنافق ثلاث. هذا هو النفاق الأصغر، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وفي رواية عبد الله بن عمرو أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر، وإذا ائتمن خان. هذه هي أصول النفاق العملي. من كانت فيه خصلة من هذه الخصال ففيه خصلة من خصال النفاق والعياذ بالله. يقول عليه الصلاة والسلام أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق. أسأل الله أن يحفظنا وإياكم من شره، وأرجو ألا يظن أحد منا الآن أنه مبرأ من النفاق، أو أنه بعيد كل البعد عن النفاق، أو أن هذا الكلام ليس لنا. لا، فلقد خاف النفاق على نفسه فاروق الأمة عمر، عمر بن الخطاب فاروق الأمة الذي أجرى الله الحق على لسانه وقلبه، خاف النفاق على نفسه، بل وذهب إلى أمين سر النبي حذيفة بن اليمان رضي الله عنه الذي أطلعه النبي بقائمة بأسماء المنافقين ليقول له عمر أنشدك الله يا حذيفة، هل سماني لك رسول الله في المنافقين؟ فلا يظن أحدنا أنه قد برئ وأنه قد ابتعد، فقد يمتلئ الرجل بالنفاق وهو لا يدري، وقد يكون الرجل مملوءا بالنفاق وهو لا يشعر. فهذا فاروق الأمة عمر كما أقول يقول لحذيفة أنشدك الله يا حذيفة، هل سماني لك رسول الله في المنافقين؟ مع أن النبي شهد لعمر بقوله لقد أجرى الله الحق على لسان عمر وقلبه، لقد أجرى الله الحق على لسان عمر وقلبه، ومع ذلك يخشى أن يقع وأن يزل في النفاق وهو لا يدري. بل وروى البخاري تعليقا بصيغة الجزم عن ابن أبي مليكة قال أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه. انتبهوا لهذا الدرس، أسأل الله أن يحفظني وإياكم من النفاق كبيره وصغيره. يقول أدركت 30 من أصحاب النبي، 30 من أصحاب النبي كلهم يخشى النفاق على نفسه. ولخطورة هذا الصنف، صنف الخبيث من المنافقين على الإسلام وأهله، ساد القرآن كله أن يكون في صفاته. لخطورة هذا الصنف الخبيث على الإسلام وأهله، كاد القرآن كله أن يكون في صفات هؤلاء الخبثاء المجرمين. فلقد هتك القرآن أشطارهم، القرآن المدني، حتى أنك إذا ما قرأت الآيات تشعر بالمنافقين قد تحولوا إلى أجساد ملموسة حية تتحرك بين الناس في مجتمع المدينة من كثرة ما هتك القرآن أشطارهم، وكشف القرآن أسرارهم، وبين القرآن خفايا نياتهم. أقول كاد القرآن كله أن يكون في تعداد صفات هؤلاء الخبثاء من المنافقين. فلقد تكلم، ذكر الله عز وجل في سورة البقرة طوائف العالم الثلاثة، ومن بركة العلم أن ننسبه إلى قائله، فهذا كلام في القيم، طيب الله ثراه ورحمه، يقول لقد ذكر الله في أول سورة البقرة طوائف العالم الثلاثة، المؤمنين والكفار والمنافقين، فهؤلاء هم طوائف الناس في الدنيا، أهل الإيمان وأهل الكفر وأهل النفاق. فابن القيم يقول لقد ذكر الله في أول سورة البقرة طوائف العالم الثلاث، المؤمنين والكفار والمنافقين، فذكر في المؤمنين أربع آيات، فذكر في المؤمنين أربع آيات، وذكر في الكفار آيتين اثنتين، وذكر في المنافقين 13 آية. أكرر لتحفظوا هذه الأرقام، أقول لقد ذكر الله، يقول ابن القيم لقد ذكر الله في أول سورة البقرة طوائف العالم الثلاثة، المؤمنين والكفار والمنافقين، فذكر في المؤمنين 4 آيات، وفي الكفار 2، وفي المنافقين 13 آية. لماذا؟ لخطرهم وشدة فتنتهم على الإسلام وأهله. ولله ضر ابن القيم، ولله ضر ابن القيم، إذ يقول فلله كم من معقل للإسلام قد هدموه، فلله كم من معقل للإسلام قد هدموه، وكم من حصن للإسلام قد خربوه، وكم من علم للإسلام قد طمسوه، وكم من لواء للإسلام قد وضعوه. هؤلاء هم المنافقون، فلا يزال الإسلام وأهله منهم في محنة وبلية، ويزعمون بذلك أنهم مصلحون. وصدق الله إذ يقول وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. لبسوا ثياب أهل الإيمان على قلوب أهل الزيغ والخسران. لله ضرك يا ابن القيم، لبسوا ثياب أهل الإيمان على قلوب أهل الزيغ والخسران. فالظواهر ظواهر الأنصار، والبواطن بواطن الكفار، الظواهر ظواهر الأنصار، والبواطن قد تحيزت إلى الكفار، فألسنتهم ألسنة المسالمين، وقلوبهم هي قلوب المحاربين، ويقولون مع هذا آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. هذه كلها آيات مدنية تركز تركيزا جليا على هذه الفئة الخطيرة، على فئة جديدة ظهرت في المدينة، ألا وهي فئة المنافقين. وهذه من أهم سمات وخصائص القرآن المدني، أنه فضح المنافقين بجلاء وهتك جميع أسرارهم وأستارهم. يقولون آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. لكل واحد منهم وجهان، لكل منافق وجهان، ويجب على كل واحد منا كما ذكرت أن يفتش في حاله الليلة. هذه هي صفات أهل النفاق، لكل واحد منهم وجهان، وجه ينقلب به إلى إخوانه من الشياطين، ووجه يلقى به المسلمين، ولكل واحد منهم لسانان، لسان يعبر به عن حقده الدخيل إذا خلا مع إخوانه من الشياطين، ولسان يقطر عسلا وسكرا إذا كان مع المسلمين المسالمين. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، تمسك تبحوا يقول الأنصار، ولو جلس مع شيخ يسأله عن آية يسأله عن حديث، ولو خلى مع إخوانه من الذئاب من المجرمين من العلمانيين من الشياطين، هو شيطان يتكلم معهم بلسانهم وبكلامهم. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، لأن حجيت وعملت سمع عمره. وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. ثم بكم عمي فهم لا يرجعون. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا. ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. فهم من ألطف الناس بيانا، فهم من ألطف الناس بيانا ومن أعظم الناس أجساما وجاه كده أبها يتكلم. من ألطف الناس بيانا ومن أعظم الناس أجساما ومن أخبث الناس جنانا. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وقال سبحانه وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يؤتكون. شوف التوضيح القرآن العجيب. أقول لكم يا إخوة لو قرأتم آيات القرآن المدني وهو يجسد أحوال المنافقين ستشعرون بأن القرآن يجسد الصفات تجسيدا. المنظر، الكلام، اللسان، الوجه، سبحان الله. حتى قال ابن القيم عند قوله تعالى ولتعرفنهم في لحن القول، قال ابن القيم رحمه الله يأبى الله إلا أن يظهر المنافقين في زلات ألسنتهم وعلى صفحات وجوههم. معانا ولا إيه؟ أسأل الله أن يحفظنا وإياكم من النفاق كبيره وصغيره، وأن يطهر الصف المسلم من المنافقين المجرمين إنه على كل شيء قدير. المنافق يا إخوة خلي بالك من دي، شوف مش ممكن أبدا تتبنى منهجا معينا وقضية معينة وتناصر وتنافح عن هذه القضية وتؤصل وتؤسس لهذا المنهج دون أن يزل لسانك بحقيقة ما تعتقد وما تقتنع. يعني رجل شيعي في بلد مثلا في المنصورة وهو معتقد ومقتنع ومعتنق للفكر الشيعي، ولكنه يعيش بين أهل سنة، فهو يخشى أن يظهر هذه العقيدة وهذا المعتقد، فيتكلم مع الناس بحذر، ويريد أن يخفي هذه العقيدة. أقول مستحيل، مستحيل أن يمر عليه عام أو عامان أو أكثر وهو يتبنى هذا المعتقد ويعتنق هذه العقيدة دون أن يظهرها في كلمات من لسانه أو على صفحات وجهه حين الحديث عن هذا المعتقد. مستحيل، ممكن أبدا تقدر تكذب على الله وعلى الناس فترة طويلة؟ لا بد أن يفتضح أمره في الدنيا قبل الآخرة أيا كان هذا المعتقد. يعني ما تقدرش أبدا تزيد التمثيل سنوات طويلة، مستحيل. ولذلك قال أحد السلف وهو يعلق على حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من رأى الله به أو يرى الله به. يعني إن زاد الإنسان الرياء والنفاق وتكلم ولعب على هذا الوتر وعلى هذا الحبل، حتما يا إخوة قبل أن يلقى الله عز وجل لابد وحتما أن يهتك الله ستره وأن يفضح الله أمره وأن يرى الله به بين الناس، فسترى الألسنة تنطلق في الحسن على هذا الرجل الذي راى الله جل وعلا بأنه مراء وبأنه منافق. بالله عليكم، ألم يسمع ذلنا مرارا وتكرارا هذا الحكم على ألسنة كثير من الصالحين لا على ألسنة كثير من المنافقين عن هذا الرجل لأنه رجل نحسبه من الصالحين وعن آخر نحسب هذا الرجل من المنافقين؟ لماذا؟ لأنه لا تظن إن أغلقت على نفسك الأبواب وأرخيت على نفسك السطور وغلقت على نفسك النوافذ وبارزت الله بمعصية بعيدا عن أعين الناس، إياك أن تظن أن الله جل وعلا لن يهتك سترك ولن يكشف أمرك بين الناس إن كنت مصرا على هذه المعصية. أما إن زل الإنسان في معصية بينه وبين ربه وقد غلق على نفسه وهو في حياء وعلى خجل من الله، بل ويخشى من الله أن يهتك الله ستره، فشتان بين هذا العبد وبين هذا المجرم الذي يبارز الله بالمعصية، بل وإذا أصبح عليه الصباح هتك ستر الله بل وبين الناس جهر بمعصية الله جل وعلا. قال المصطفى: كل أمتي معافى إلا المجاهرون أو إلا المجاهرين، والقراءتان الصحيحتان: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. من هؤلاء المجاهرون؟ الذين يسترهم الله عز وجل بليل فيصبح أحدهم ليكشف وليهتك ستر الله عليه. اللهم اصبر علينا في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. إذن يا إخوة، من يرائي يرائي الله به. فالقرآن المدني يبين لنا صفات المنافقين كأنما يجسد لنا المنافقين تجسيدا، حتى كأنك تراهم أشخاصا حية تتحرك بين يديك وأمام عينيك. قال تعالى: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض. اللهم سلم يا رب. صفاتهم ايه؟ خلي بالك، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. المفروض العكس، المؤمن يأمر بالايه؟ وينهى عن المنكر. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. لكن انظر إلى صفات المنافقين: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، بخلاء أشحاء، يخشون من الإنفاق، يخشون من أن يبسطوا أيديهم للبذل لله جل وعلا. لو ذكرت 1000 مرة بالقرآن والسنة وكلام الله وكلام الصادق أبدا لا يتأثر قلبه، بل تراه قابضا يده يخاف من الانفاق ويخاف من البذل ويخاف من العطاء، لانه كذب الرحمن وصدق الشيطان. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. فصفة من صفات النفاق قبض اليد بعدم البذل والانفاق والعطاء مع القدرة، مع القدرة والسعة، ويقبضون ايديهم. قال الله جل وعلا: نسوا الله فنسيهم، نسوا الله فنسيهم، ان المنافقين هم الفاسقون. Mm-hmm.